بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في دراسة رسالة الجواب في الإيمان ونواقضه الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، وانتهينا إلى الفقرة الأولى تقريبا اللي بين فيها دخول العمل في مسمى الإيمان. كان آخر هذه الفقرة ملخص مركز جدا للفرق بين حقيقة الإيمان عند أهل السنة وعند مرجئة الفقهاء وعند المرجئة المتكلمة. قلنا احنا الفقرة الملخص ده محتاجين نتكلم فيه تاني، ولكن بعد ان نذكر موجز الآفة التي تفرع عليها كل هذا الكلام. طبعا احنا سبق ان احنا تناولنا مسائل من الكفر بتفصيل، وقلنا احنا هنعتبر تعليقنا على هذه الفتوى نوع من انواع المراجعة او الدراسة المختصرة نسبيا لمسائل من الكفر، ولكن مع الإلمام بأهم ما نريد. لو تذكروا احنا قلنا ان الآفة نشأت ببدعة الخوارج، وبدعة الخوارج نشأت بدعة ارتجالية غير منظرة وغير مستندة الى ادلة، موقف انفعالي نتيجة الخلاف اللي ضار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ومع وجود منافقون مع وجود منافقين حاولوا دائما استثمار الأحداث لما يصب في مصلحتهم من إثارة الفتن والقلاقل والشق الصف إلى آخر ذلك. نشأت بدعة الخوارج في أول الأمر كنوع قالوا بكفر علي رضي الله عنه لأنه رضي بالتحكيم، ويبدو أنه كنتيجة للمناظرات التي تمت بينهم وبين أهل السنة في الوقت المبكر جدا ده، لأن أول مناظرة تمت كانت بين ابن عباس رضي الله عنهما وبينهم في مسألة تكفيرهم لعلي رضي الله عنه بدعوى أنه راضي بالتحكيم أو أنه حكم الرجال وترك كتاب الله كما كانوا يدعون. وده لبس يوجد كتير عند أهل البدع في التخليط بين الأمور، هل هو راضي بوجود محكمين يحكمون بكتاب الله فما هو الذي ينقمونه؟ مجرد وجود محكمين لا يمكن أن يطبق حكم الله إلا بوجود حكم يطبقه. فاحتج عليهم ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى فابعثوا بحكم من أهلي وحكم من أهلها وبقوله يحكم به ذو عدل منكم. الأمر تطور بعد كده، بل كان القتال بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع ردة للجميع، وثم تطور الأمر إلى القول بتكفير مرتكب الكبير. وعادة البدع بعد ما تنتهي مراحل التكوين الأولى تبتدي مراحل التنظير الفلسفي. لما جت مرحلة التنظير الفلسفي للخوارج لبدعة الخوارج قالوا الإيمان قول وعمل. طبعا ما كانش برضو الاصطلاح ده ظهر بهذه الصورة، قالوا الإيمان يشمل كل شعب الدين، الإيمان بضع وسبعون شعبة، إذن فعل الطاعات من الإيمان وترك المعاصي من الإيمان. فاللي بعد كده كما ذكرنا استقر على أن تبقى الاصطلاح المعبر عنها أن احنا بنقول إيمان قول وعمل، وما قالوا أن الأعمال داخلها في مسمى الإيمان، أن فعل الطاعات وترك المنكرات من الإيمان. هذه واحدة. قالوا إذن فالإيمان حقيقة مركبة، والشيء المركب إذا ذهب بعضه ذهب كله. يبقى دول مقدمتين خرج منهم بنتيجة ليتكفير مرتكب الكبير، إن الإيمان مكون من أبعاد، التانية إن الشيء المكون من أبعاد إذا ذهب بعض ذهب كله، فكانت النتيجة أنهم قالوا بتكفير مرتكب الكبير. طبعا الكلام ده يعني يكفي في سقوطه أن طريقة الاستدلال ديت يجب أن تؤدي إلى تكفير تارك المستحب، فنقع في تناقض ما بعد تناقض. تقول الشيء مستحب وتاركه كافر، لأن المستحبات من الإيه؟ من الإيمان. فلو إحنا طردنا هذا الأسلوب ده يكفي في أن الأسلوب ده فيه حاجة غلط. طب إيه اللي غلط؟ هم قالوا مقدمتين ونتيجة، النتيجة حتمية الخطأ، فلازم تكون المقدمتين أو إحداهما خطأ، أو يكون المقدمتين لا يلزم منهما عقلا النتيجة، لكن هم فهموا الموضوع غلط. دي الاحتمالات. ولو تأملنا هنلاقي المشكلة في المقدمة الثانية اللي هي بتقول أن الشيء المكون من أبعاد إذا ذهب بعض ذهب كل، واتكلمنا في هذه المرة اللي فاتت وقلنا آفة أيضا مضطردة جدا، إن يجي واحد يجيب مثال عقلي سليم في ذاته ثم يعممه. مين اللي قالك ان دي الصورة العامة؟ قلنا يجي واحد يقول طب هات الشكل الهندسي اللي اسمه مثلث، مش عايزين نتكلم على امثلة يمكن تكون الامثلة الاكثر شهرة في بيمثله بالمركبات الكيميائية وبيمثله برقم 10 على بعض، ودي فيها قدر من الالغاز شوية. طب التسعة جزء منه ولا لا؟ طب تعالى مثال اسهل اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، قلك هات المثلث شيل منه جزء ما بقاش مثلث، نقول له صدقت في هذا المثال، لكن مين اللي قالك ان دي الصورة العامة اللي هتطبقها على كل حاجة في الدنيا؟ هات الشجرة شيل منها ورقة تفضل شجرة، شيل منها غصن تفضل شجرة. يبقى اذن القاعدة اللي هم قلبوها قاعدة عامة هي حالة خاصة. ومن الناحية العقلية أن الشيء المكون من أبعاد قد تكون بعض أبعاده ضروري بحيث إذا زالت انتفى عن الباقي الاسم. زي كده بنشيل جزء من المثلث يبقى الباقي مش هتعرف تسميه مثلث، أو تشيل من الشجرة جذرها. يعني كان ممكن تشيل منها ورقة أو تفضل شجرة، بس أنت شلت ساقها أو جذرها، يبقى في أشياء إذا زالت زال الاسم بالكلية، وفي أشياء إذا زالت صار الباقي ناقص. ما يجي حد وده اللي ينفع يثبت وينفع ينفى. عما يجي ناس في سفر في طريق ويقولوا ابحث لنا عن شجرة عشان ايه استظلوا بيها، يبقى يقصر الباحث ده لو جاء لهم لقيت شجرة وبعدين راحوا لقوها ما فيهاش أوراق، هي ما زالت شجرة، لكن إيه؟ شجرة ناقصة لا تذكر إلا على وجه الذم. لازم يقيد إن دي شجرة بس ملهاش ظل عشان الناس تبقى واخد بال. لما تيجي تقول مثلا بناء، واحد عنده شقة تحت التشطيب مثلا أو تحت البناء أعمدة فقط، ما يجي واحد يسأله عن هو عنده شقة عنده، أما يجي يسأله على يعني هل هي لو كان عايز يسكنها الآن يقول له لا بس أصل ديت ما زالت كذا. يعني نقول في أشياء تخلفها يجعل الشيء يزول بالكلية، في أشياء تخلفها يبقى الشيء موجود بس ناقص، وفي أشياء متى وجدت استحق الشيء المدح وإذا فقدت لا يستحق الذم. يبقى الخوارج لما نظروا لبدعتهم نظروا بهذه الطريقة عن طريق مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن الإيمان قول وعمل، المقدمة الثانية أنه كل لا يتبعض، النتيجة كفر مرتكب الكبير. جاءهم بعض يعني من حسنت نياته حب يرد عليه التصدي لمناظرة أهل البدع، يحتاج يعني مؤهلات خاصة وإلمام قوي بالشرع وتثبت من المعاني الشرعية بحيث ان الانسان ما يسيئش من غيره من حيث يريد ان يصلح. فلو الخوارج بيقولوا الامام قول وعمل وهو كل لا يتباعد اذا ذهب بعض ذهب كله. طب الأولانية إيه دليلهم فيها؟ الشرع. طب الثانية الخوارج بيقولوا إيه دليلهم فيها؟ قالوا قطعيات عقلي. الثانية قطعيات عقلي وهي مش قطعيات ولا حاجة. فكلمة قطعيات عقلية دي دايما تعمل رعب. فبدأ البعض يقول نبعد عن القطعيات العقلية ونشوف الأول ما هي النتيجة، لازم عشان النتيجة دي ما تبقاش نصل إلى نتيجة مختلفة لازم نغير واحدة من المقدمتين دول. قالوا لا بأس نغير المقدمة الأولى اللي مفروض دليلها الشرع. قالوا نغير المقدمة الأولى والشرع يحتمل التأويل. فبدأوا يحاولوا يخلوا الإيمان شعبة واحدة ليس منها العمل الظاهر، عشان ما يجيش الخارج يقول لهم ايه هم الاول عايزينها شعبه واحده، ده شيء، وليس منها العمل الظاهر، ده مطلب اضافي. يعني ما دام شعبه واحده مش هيبقى منها العمل الظاهر، بس هتلاقي هنا كان اعمال القلوب دخلت عندهم في منطقه رماديه ما حبوش يتكلموا عليه. هو كان يهمه ايه؟ اخراج عمل الجوارح من مسمى الايمان عشان يهرب من قول الخوارج التكفير ايه مرتكب الكبير. فقالوا الايمان شيء واحد وهو التصديق، وما دام شيء واحد خلاص مش محتاجين المقدمه الثانيه، والنتيجه سوف تصل ان مرتكب الكبيره ليس بكافر. زي ما التانيين طريقتهم أدت إلى كارثة وهم تغاضوا عنها، لأن طريقة تنظير الخوارج تساوي تكفير تارك المستحب. ما هو المستحبات من الإيه؟ من الإيمان. وإذا كان هم عندهم إن الشيء المركب من أبعاد إذا زال بعض زال كله، يبقى مفروض يقولوا كمان إيه؟ إن هو يكفر تارك المستحب. أيضا هنا بعد ما نجحوا ان هم لا يكفروا مرتكب الكبيرة، فاللي ينتبه يلاقي المسألة مش كده، ده هم خلوه مؤمن كامل الإيمان، لأن ما عادش فيه كامل ونقص. هو خلوا الإيمان إيه؟ شيء واحد يثبت أو ينفى. والإيمان اسم مدح في الكتاب والسنة، فهل هيمدحوا العاصي؟ هما ايضا كملوا زي ما التانيين كملوا وقالوا احنا مش هنمدحه، هو مؤمن من جهة الايمان مؤمن، ولكنه مقصر فيما افترضه الله عليه يستحق الذم والعقاب. فصارت كلمة الايمان عندهم لا تقتضي المدح، مع انها جاية في الكتاب والسنة دائما بايه؟ بورد المدح، ودي اعلى ما يوصف به اهل الدين. هو خلاها يعني كلمه هي من ادنى مراتب الدين، لان دي يشترك فيها كل الناس حتى افسق الفساق مع الايه؟ مع الايمان. لكن جاء عند الفرائض والمحرمات وقال يجب عليه فعل الفرائض. واجبه باي اعتبار؟ قال دي جزء من الاسلام. يعني كده خلى الاسلام شيء واحد محدود يوجد مع كل اهل الاسلام بما في ذلك افسق الفساق، وجعل فعل الفرائض وترك المحرمات دي من مقتضيات ومن واجبات الاسلام. لكن في النهايه وصل الى ان تارك الفرائض او فعل المحرمات يستحق الذم والايه؟ والعقاب. طيب لو قلنا ان دي ورطة، ولو افترضنا جدلا انهم خرجوا من الورطة دي، في ورطة تانية وهي ان نصوص الكتاب والسنة فيها ان الاعمال من الايمان، وما كان الله ليضيع ايمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بإجماع المفسرين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ده إيمانا واحتسابا دي موجودة مع إيه؟ أعمال كثيرة جدا. والحديث الجامع لذا كله الإيمان 70 أو 60 شعب. فاضطروا ها هنا إلى التأويل، قالوا هذه من لوازم الإيمان وليست إيه؟ من الإيمان. خذ بالك الإيمان عندهم هو إيه؟ تصديق القلب، وقالوا التعدي إيه؟ من لوازمه. الكلام ده اشتبه مع كلام أهل السنة اللي بيقولوا إن الظاهر ثمر للإيه؟ للباطن، والاتنين على بعض اسمهم إيمان. دول خلوا الإيمان هو الذي في الباطن فقط، واللي على الجوارح ده ثمر له منفصل عنه، يبقى ده الإيمان ودي ثمرة الإيمان وليست إيه؟ منه. لكن أهل السنة بيقولوا ده الباطن وده الظاهر ثمرة له، والاتنين على بعض اسمهم إيه؟ إيمان. فلأن البعض صلى له حساسية بالغة لكلمة ثمرة أو كلمة، مع أنه يجي في مواطن تانية وحيبقى كل مدار كلامه على التلازم بين الظاهر والباطن، فيجي في موطن يعتبر أن مجرد الإشارة إليه ده هو قول مرجئة الفقهاء، ويجي في باب التكفير يعتبر أن ده هو إجماع أهل السنة. في الواقع لكلام تيمية الأمر لا يتسع لذكر النقول، وضح المسألة جدا. فصار الإيمان يشمل اللازم والملزوم، بعد ما وضح التلازم بين إيه؟ بين الظاهر والباطن، قال فصار الإيمان مسمى الإيمان عند أهل السنة يشمل اللازم والملزوم. يبقى هنا ده كلام كل ده في الجيل الأول من احنا لسه ما قلناش اسمهم، اللي هم المرجئة، اللي سموهم مرجئة الفقهاء، اللي كان غرضهم يردوا على إيه؟ على الخوارج، اتورطوا معاهم الورطات اللي احنا بنحكيها دي، لما سلموا لهم أن الشيء المركب إذا زال بعض زال كله، فاضطروا إن هم يأولوا الشرع، لأن هو مذهب الخوارج مبني على مقدمتين، إن الإمام قول وعمل، وإن الشيء المركب من أبعاد إذا ذهب بعض ذهب إيه؟ كله. النتيجة إن تارك الكبيرة بصفته تارك لبعض الإيمان يبقى تارك للإيمان كله، فعشان يهربوا من إن مرتكب الكبيرة يعتبر تارك للإيمان كله راحوا قالوا لا، الإيمان لا يشمل العمل الظاهر، بل الإيمان هو التصديق. قلنا وقعوا في كذا ورطة، الأولانية إن ده هيقتضي إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، قالوا آه كامل الإيمان التزموها دي، وإن هم حيقعوا في مشكلة إن الشرع سمى الطاعات إيمان وسمى المعاصي كفرا باعتبارها كفر أصغر، أو سمى ترك المعاصي من الإيمان أيضا، فديت قالوا لا، هذه ثمرة من ثمرات الإيمان. ونوضح إن هنا أهل السنة بيقولوا الذي على الظاهر ثمرة من ثمرات الباطن، والباطن والظاهر كلاهما إيه؟ إيمان. هم قالوا لا، ده الباطن هو الإيمان فقط، خلاص كده ده كل الإيمان هو التصديق، والذي على الظاهر ثمرة له لا تسمى إيمان. طب هل ممكن ثمرة الشيء ما تبقاش منه؟ أيضا من الناحية المنطقية ثمرة الشيء قد تكون جزء منه وقد لا تكون. مثال الشجرة اللي احنا ضربناه، قلنا هذا اتفق، مش ان احنا بقى جبنا مثال الشجرة وتعسفنا في تطبيقه على مسائل الإيمان، لأن المثال ما ممكن بقاش هو ده الحاجة الوحيدة اللي في الدنيا، لكن فعلا اتفق ان مثال الشجرة موافق تماما حتى في الجزئية دي، وحتى في كلمة ثمرة، الثمرة ثمرة للأصل اللي هو الجذر والساق، وكل ده على بعض اسمه ايه؟ اسمه شجرة. غير لما تقول مثلا ان النار أضاءت المكان يبقى من ثمارها، لكن ده مش ايه؟ مش جزء منها، لكن اللي انطبق على الإيمان وفق التعريف الشرعي مثال الشجرة. إلى الآن مثال الشجرة منطبق تقريبا على كل الجزئيات، وهو وبالتالي دايما العلماء يمثلوا به لأنه منطبق على مسألة إنه هو حقيقة مركبة، ومنطبق على مسألة إنه له أصل وكمال، ومنطبق على ان الظاهر ثمر للايه للباطن وهكذا. المهم هم وقعوا فرطة جعلوا الاعمال ثمرة من ثمرات الايمان، تأولوا النصوص من اجل ذلك، بدل ما النصوص بتقول الصلاة ايمان قالوا الصلاة ثمرة من ثمرات الايمان، الصوم ايمان قالوا الصوم ثمرة من ثمرات الايمان، تأولوا ووصفوا مرتكب الكبيرة بانه مؤمن كامل الايمان وان كان التزموا باستحقاقه للذم والعقاب. الورطة الثالثة ان هم بيتعمدوا عدم الخوض في اعمال القلوب، فبيسألوا ما حكم المستهزئ بالدين عندكم؟ فالاجماع على انه كفر، ومرجئة الفقهاء فقهاء بيدرسوا في ابواب الردة كفر الايه يقال لهم بما كفر، الكفر ضد الايمان. هم جاءوا في الايمان وتمسكوا باحالتنا على المبحث اللغوي، اتكلمنا في الجزئية دي المرة اللي فاتت، وان الاصل الرجوع للحقيقة الشرعية، مع ان الرجوع للحقيقة اللغوية لن يسعفهم كثيرا، لكن طب ما دام هم متمسكين باللغة الكفر ضد الايه الايمان، واللي في اجماع على كفر الايه المستهزئ، فبما كفرتموه. ان قالوا ان التعظيم جزء من الايمان بل هو ركن فيه، ثم ذال عن المستهزئ التعظيم فكفر، نقول لهم طب ما انتوا كده خليتوا الايمان اكتر من حاجة، يبقى تهد كل البناء ده. واضح؟ لانه كان كل هذه المجازفات اللي هم ارتكبوها سببها انهم عايزين يخلوا الايمان ايه شيء واحد. طب نقول له انتوا دلوقتي مع اتفاقكم على كفر المستهزئ بدين الله تبارك وتعالى بما كفرتمه، لو قالوا لانه فاقد للتعظيم اذا التعظيم جزء من الايمان بل هو ايه ركن فيه، ده بناء على كلامهم، يبقى صار الايمان عندهم تصديق وايه وتعظيم مثلا، وكل اعمال القلوب يعني كل اللي هي الكفر اللي ينشأ من الاباء والاستكبار والجحود ضدها من اعمال القلوب من الانقياد والتسليم، غالبا هم ايضا في دي بيتعسفوا ويلتزموا بالاجماع على كفر الساب والمستهزئ مع التزامهم بان الايمان هو التصديق. وقد يحاول بعضهم فيقول ان طالما ان الشرع دل على كفر المستهزئ فنعلم يقينا انه متى استهزأ زال منه تصديقه. طب احنا بنبقى شايفينه قدامنا مازال مصدق، قالوا لا، يبقى احنا بدليل الشرع علمنا ان المستهزئ طالما استهزأ مش زال التعظيم، ما زال التعظيم دي واضحة في العقول والفطر، لكن ده هم بيخلوه اذا استهزأ زال منه الايه التصديق. الكلام ده على بعضه كده اسمه مذهب مرجئة الفقهاء. اللي وصفه شيخ الاسلام تيمية بان السلف لم ينزعجوا منه اولا ولم يبالغوا في انكاره حتى ظهر الجاء المتكلمين، واللي وصفه في موضع تاني وقال هو لفظي، الخلاف بينهم وبين اهل السنة لفظي، وفي موضع اخر قال هو قريب من اللفظي. وعند التأمل هتجد ان هو لا لفظي باعتبار وحقيقي باعتبار، عشان كده عبارة قريب من اللفظي دي أدق. لفظي باعتبار أحكام الوعيد، انه عندهم ان تارك الطاعات وفاعل المعصية يستحق الذم والعقاب في الدنيا والايه والآخرة، فصار الأمر كده موافقين لأهل السنة في ذلك. الخلاف الحقيقي يظهر في ان هم يضطروا الى تأويل النصوص بلا داعي، وهذا خلل. والتناقض اللي هم واقعين فيه اللي فتح الباب امام ارجاء الايه، امام ارجاء المتكلم. يبقى ده خلاصة ما يسمونه بمذهب مرجئة الفقهاء. وقريب من اللفظ ان هو في باب من الابواب لفظي وفي باب حقيقي، فيبقى قريب من اللفظ دي بتتوسط في المسألة. هو حقيقي في باب أسماء الدين، إنه يجي يقول لا دي مش بالإيمان ودي مش بالإيمان، غير إنها مهادة الطريق لإرجاء المتكلمين كما ذكرنا. والخلاف لا ثمرة له، أو الخلاف لفظي غير حقيقي في باب الوعيد، لأنهم في باب الوعيد زيهم زي أهل السنة تمام. الخلاف اللفظي اللي هو يبقى الاثنين بيقولوا نفس المعنى وعبروا عنه بألفاظ مختلفة، لكن والخلاف اللفظي لا يقال إلا في الألفاظ الاصطلاحية، يعني الألفاظ الشرعية لا يهون من شأنها. يعني إذا كان الشرع سمى الطاعات إيمانا، هيجي مرجئة الفقهاء يقولوا إحنا اصطلحنا إن إحنا بنقول الإيمان هو التصديق فقط، ومع ذلك لم نهدر الطاعات وإنما جعلناها واجبات من واجبات الدين وإلا ندخلها في الإيمان. لو كان الكلام ده مجرد اصطلاح ارتأى الجمهور ثم ارتأى مرجئة الفقهاء مصطلح مغاير، كان يتقال خلاف لفظي، لكن هنا دي ألفاظ شرعية، بمعنى الشرع سمى الطاعات إيمانا فلا يسعنا أن نصطلح اصطلاح مغاير، ولا سيما وانه بيترتب عليها مسائل كتير غير اللي احنا غير مجرد الاصطلاح، مع ان الاصطلاح في ذاته في هذه الامور لازم، الاصطلاح في هذه الامور يكون لازم. طيب يبقى كده خلاصة الكلام ان مرجئة الفقهاء أقروا بأن الإيمان ينبغي أن يكون شيء واحد هروبا من إلزام من أنهم يلتزموا مع الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة، أن الشيء الواحد عندهم ده هو التصديق، أن أعمال الجوارح عندهم غير داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت من الدين، ويلحق بالواجب والمحرم منها ما يلحق من الذم والعقاب فعلا وتركه، وإن أعمال القلوب عندهم في قدر من الغموض الكبير تجاهها، ولكن يلزم من كلامهم أنهم لم يدخلوها في مسمى الإيمان، وإن كان كفروا بالمكفرات الواردة في الشرع التي يكفر صاحبها وإن لم يكن مكذبا كالاستهزاء، كفروا وهم من أكثر الناس توسعا في التكفير بالاستهزاء، فدل هذا على قدر من التردد عندهم في هذا الباب. أيضا عندهم تردد في مسألة القول، يدخلوا في مسمى الإيمان أم لا، وهم عملوا معاه زي ما عملوا مع أعمال القلوب، بمعنى أنهم طالبوا به ووافقوا الإجماع على أنه لا يثبت الإسلام إلا بالإعلان عنه والإقرار الظاهر به، ولكنهم أيضا قالوا قول في غاية النكرة، وهو أن هذا الإقرار عندهم ليس جزءا من الإيمان، بل هو تعبير عن الإيمان الباطن. برضو خد بالك أهل السنة بيقولوا أن النطق بالشهادتين تعبير عن الإيمان الايه؟ الباطن. الفرق زي ما قلنا كده في أعمال الجوارح ثمرة، ما هو النطق باللسان ده عمل من أعمال الجوارح بس عمل مميز جدا. أهل السنة بيقولوا لا يتصور وجود رجل في قلبه إيمان في الباطن ويأبى أن ينطق في الظاهر مع القدرة، وبالتالي فرض سؤال من كان عنده إيمان الباطن ولم ينطق، خلاص في الدنيا عرفنا أنه كافر، هل وارد أن ينجو عند الله؟ الشيخ الإسلام بيقول السؤال ده مش ملزمين نجاوب عليه، لأنه سؤال متناقض، أنه كان في قلبه تصديق وانقياد وامتنع عن الإقرار مع القدرة، هل ده مستحيل يحصل؟ عند المرجئة أنه ممكن يحصل، والأدهى من ذلك أنه لو حصل يرون أن هذا ناج عند الله على فرض حصوله فيما يتصورون. أهل السنة بيقولوا أنه مستحيل يحصل، ولو تنزلنا في المناقشة وقلنا أنه حصل يبقى ده غير ناجي عند الله، لأن الشرع اشترط من قال لا إله إلا، اشترط عليه الإيه؟ القول. فالاشتراط القول ده لابد من تعليله عند من يبحث في التعليل عشان يبقى الكلام واضح، انه لا ان القول مش ممكن يمتنع عن القول بلا عذر الا لو كان في القلب ايه، لو كان في القلب اما تكذيب واما اباء واستكبار، اما ان يكون في القلب تصديق وانقياد ثم يمتنع بلا عذر هذا مستحيل ان يقع. وحنبقى دي حنرجع لها تاني، مسألة الارتباط بين الظاهر والباطن بنقول في قدر مجمع عليه، ودي كان أشار إليها الشيخ في أول كلام، وفي قدر مجمع عليه من العمل الظاهر إنه لابد منه اللي هو النطق بالشهادتين، وبرضه العمل الظاهر بيدخل في الإيه؟ الترك، وترك الإيه؟ الشرك، وإن ده مجمع عليه إنه لابد أن يوجد في من العمل الظاهر كما ذكر. يبقى ده كلام مرجئة الفقهاء. طب مرجئة المتكلمين، مرجئة المتكلمين أزالوا عدد من التناقضات في كلام مرجئة الفقهاء، لأن كلام مرجئة الفقهاء متناقض، فأزالوا منه عدد من المتناقضات بحيث وصلوا به إلى الباطل المحض، يعني كلام مرجئة الفقهاء نتيجة تداخل من الحق، فقالوا لا، هو الإيمان هو التصديق، وكلمة التصديق دي أصلا فيها نزاع لغة وشرعا، هي مجرد المعرفة ولا زيادة؟ ده كلمة التصديق دي ممكن جواها نعيد كل اللي قلناه في الإيمان، والصحيح وهذا هو الصحيح لغة وشرعا، إن كلمة التصديق دي في حد ذاتها كلمة إيه؟ مركبة من معرفة واعتراف وإذعان، وإنها تكون بالقلب واللسان والجوارح، والفرج يصدق هذا وإيه؟ أو يكذبه. فهم عشان كده اختاروا، أو هم بيعرفوا التصديق سواء استخدموا اللفظ ده أو استخدموا غيره، عندهم الإيمان هو المعرفة. مرجئة الفقهاء بيستخدم كلمة التصديق ويسيبها على أمل إن محدش يسأله، لأن هم حقيقة أمرهم يلزمهم إدخال أعمال القلوب عشان يكفروا الساب والمستهزئ، فهم نتيجة التناقض في الجزئية دي بيتعمدوا عدم الخوض في تفاصيلها. في جزئية التصديق قصدهم تصديق يساوي معرفة وانقياد وإذعان، ولا تصديق يساوي معرفة مجردة؟ بينما مرجئة المتكلمين كانوا واضحين جدا في ان هم عندهم الايمان هو التصديق الذي هو المعرفة او هو المعرفة، وانه طبعا شيء واحد، يعني شيء واحد، وان تارك الطاعة وفاعل المعصية مؤمن كامل الايمان لا يلحق به ذم ولا عقاب، يبقى وصلوا الى الايه؟ الاستحلال، ودول اللي كفرهم السلف. والاستحلال قلنا له كذا سكة، سكة الإرجاء بتؤدي إلى الاستحلال، سكة الجبر بتؤدي إلى الإيه؟ الاستحلال، سكة سقوط التكاليف والوصول إلى الحقيقة بتؤدي لإيه؟ ودول كلهم كفر. يعني كل البدع اللي وصلت للاستحلال ديت إيه؟ كفر. يبقى ده مرجئة المتكلمين برضو ماشيين على نفس طريقة الإيمان، مفروض يكون شيء واحد، ولكن غلوا في ذلك جدا. أصار الإيمان عندهم هو المعرفة، وصار مرتكب الكبير عندهم مؤمن كامل الإيمان لا يلحق ذم ولا عقاب في الدنيا ولا في الآخرة، ومن ثم وصلوا إلى الاستحلال، ومن ثم كفرهم أهل العلم بذلك. احنا قلنا والشيخ كان لخص الفرق بين الثلاث أقوال دول في 5-6 سطور كده، قريناهم المرة اللي فاتت، نرجع نقراهم تاني. نقراهم مع الجواب اللي هو لأن هو بقى يعني لتعم الفائدة. احنا كان السؤال كان الشيخ بيقول: فقد سأل بعض طلاب العلم عن مسألة كثرة فيها الخوض في هذه الأيام، وصورة السؤال: هل جنس العمل في الإيمان شرط صحة أو شرط كمال؟ وهل سوء التربية عذر في كفر من سب الله ورسوله؟ والجواب: بين لنا الإيمان قول وعمل بالأدلة، ودي قريناها المرة اللي فاتت، وبين هذا التفاوت، وبعدين شرع في الجواب. قال: وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال، بل يحتاج إلى تفصيل. فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، ويشمل الفعل والترك، ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة وما دونها، ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب. فأما ترك الشرك وأنواع الكفر والبراءة منها فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به. يبقى باب الطرق في ترك لازم وهو ترك الشرك، وأما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الإيمان الواجب. وأما انقياد القلب، لأنه هو هنا بيجاوب على العمل، ما قالش عمل الجوارح، فداخل مع الإيه؟ عمل القلب. قال: وأما انقياد القلب وهو إذعانه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا بد منه لذلك من عمل القلب كمحبة الله ورسوله وخوف الله ورجائه وإقرار اللسان. وأما انقياد القلب مثل ما ذكر من أمثلة وإقرار اللسان، يبقى كأن الكلام: وأما انقياد القلب وإقرار اللسان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو كذلك شرط صح لا يتحقق الإيمان بدونهما. وأما أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان. يبقى مواطن الإجماع إيه اللي من العمل شرط لصحة الإيمان؟ عمل القلب وإقرار اللسان وترك الإيه؟ وترك الشرك. قال: وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان، بمعنى أن تركه كفر، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئا منها، وإن كان أظهر وأعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولما ورد في خصوصها مما يدل على كفر ترك الصلاة، كحديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح. وحديث بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومختلف في اللي هم المباني الإيه؟ الأربعة. وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد، وتركها معصية لا تخرجه من الإيمان. يبقى دي مواطن الإجماع ومواطن فهم. ما ده لا 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 ينافي إن الشيخ له ترجيح في مسألة ترك العمل بالكلية، ولو ترجيح في مسألة ترك الصلاة، نناقش إن شاء الله لأنه يأتي في وأثناء كلامه على النواقض. لكن الكلام هنا على حكاية مواطن الإجماع مواطن الإيه؟ الخلاف، ودي من أهم الأمور التي ينبغي أن تضبط، وإلا فادعاء الإجماع في مسائل ليس فيها إجماع يفرق وحدة المسلمين ووحدة أهل السنة الجماعة، بالإضافة إلى أمور أخرى سوف تأتي في ثنايا الكلام، إن حال الإنسان في حمية الدفاع عن ترجيح رأي يستخدم طريقة في الاستدلال تكون هي في ذاتها أخطر من القول ذاته، كما سيأتي، وكما رأينا كيف أن طرق الاستدلال بيتخرج منها بدع كالبدع الأصلية التي خرجت، كذا في بعض الجزئيات اليسيرة جدا في هذا الباب استعمل البعض طرق في الاستدلال لترجيح ما يراه راجحا في غاية الخطورة، فصار الخطر هنا في شيء في ادعاء الإجماع على مسائل خلافية، لا سيما إذا كان اللي بيدعي الإجماع على ما يخالف مذهب الجمهور، فيصير الجمهور عنده خارج إجماع أهل السنة. الأمر الآخر استعمال طرق في الاستدلال في غاية الخطورة كما أشرنا تأتي في السياق. المهم هنا تقرير أن الكلام هنا من الشيخ في غاية الوضوح في تقرير مواطن الإجماع ومواطن الخلاف في المسألة. يمكن احنا قرينا الجملة دي أيضا المرة اللي فاتت، يقول ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم، معناه اللغوي يعني، وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيه أو خارجا عنه. ليه؟ لأن هو التعبير اللغوي أنت بتقول يشترط لكي يكون لكي يصح إسلامه أو يصح إيمانه أن ينطق بالشهادتين، دي كلمة في من حيث اللغة سليمة 100%. فأنت لو أنت طردت الكلام ده وقلت إذن من شروط الإيمان النطق بالشهادتين، يعني والكلام كان واضح أنك تقول إيمان قول وعمل، لأن البعض حاكم بعض العلماء لكلمة شرط وادعى بنظرية المؤامرة أن ده كان تمهيد من هؤلاء العلماء لتقرير مذهب المرجئة اللي أخرجوا العمل المسمى الإيمان، على اعتبار أن الشرط عند الأصوليين هو ما كان خارجا عن المهية زي الوضوء مع الصلاة. طب إذا هذا المفهوم البعيد جدا للفظ اصطلاحي يقدم ولا يقدم منطوق العالم اللي هو بين الإيمان قول وعمل؟ يعني ده يوم ما حد يبالغ في التأنق في البحث كما يقولون أو التعسف يقول كان الأولى مثلا، ده أقصاها، لكن ده ممكن تلاقي مؤلفات كاملة ومحاكمات على كلمة شرط. لو طلعت حتى الشيخ استخدم كلمة شرط أصلا، يعني هو مش استخدم ركن وبعدين دافع عن اللي استخدمه كلمة شرط، ده هو جرى على الاصطلاح أو جرى السائل في السؤال، لأن المسألة ليست بهذه الدرجة من الإيه؟ من الخطورة لوضوحها. أحيانا في مصطلحات معينة تقول لا ده لازم نقف عندها، لكن دي في غاية الوضوح، لا يمكن حد يقدر يسل دي من وسط الكلام ده كله إلا مغرض أو يعني أو يسيء الفهم، فلا حاجة حينئذ لمحاكمة العلماء أنهم إما تساهلوا وإما أفحش من ذلك. البعض يرى أن دي كانت مؤامرة حقيقية على مر العصور امتلأت بها كتب الشروح السنة، لا الأمر أهون من كده بكتير، وربما هم تسامحوا هنا من باب تقديم الحقيقة اللفظ اللغوي، والمسألة اصطلاحية مش شرعية، مسألة شرط وركن دي مسألة اصطلاحية والمعنى في غاية الوضوح فما فيش إشكال. قال وينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معنى الأعم، وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيها أو خارجا عنها، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان فهو من الإيمان. قال وهذا التفصيل كله على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلا أو غيرها من الأركان مرجئا، كما لا يكون القائل بكفر حروريا، وإنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب والجوارح عن مسمى الإيمان. في الواقع تلخيص لطيف جدا للموضوع. إذا أخرج الأعمال من مسمى الإيمان فهو من جملة المرجئة. يبقى علامة المرجئة إخراج العمل من إيه؟ من مسمى الإيمان. ثم في تأفيق لسه هنفرق بين المرجئة الفقهاء ومرجئة الإيه؟ المتكلمين. فإن قال بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف. وهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان ولكن التزموا وجوب الواجبات تحريم المحرمات وترتب العقوبات، وهو الذي أنكره الأئمة وبيّنوا مخالفته لنصوص الكتاب والسنة. كما ذكر بعض العلماء بيشتد جدا في إنكاره على مرجئة الفقهاء، والبعض يعني يرى رأيه فيهم أهون من ذلك كابن تيمية، ولكن على الأقل ابن تيمية بينقل الإجماع على عدم تكفيرهم، عدم تكفير إيه؟ مرجئة الفقهاء. يبقى إن أخرج الرجل العمل من مسمى الإيمان فهذا قول الإيه؟ المرجئة. أي نوع من المرجئة؟ نحتاج سؤال تاني. بيقول إيه في تارك بيقول إيه في وجوب الواجبات تحريم المحرمات؟ فإن قال بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات على ترك الواجب وفعل المحرم فهو قول مرجئة الفقهاء. وإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني هو قال في إيمان كامل، ده قول مرجئة المتكلمين. قال العاصي عنده إيمان كامل والذنوب اللي عنده دي لا تضر. مش مرجئة الفقهاء بيقولوا هو عنده إيمان كامل وعنده ذنب يضره وإن كان لا يقدح في إيمانه لأنه ما هوش له علاقة بالإيمان أصلا وفق كلامهم. يبقى مرجئة الفقهاء بيقولوا عنده إيمان كامل والذنب لم يؤثر في الإيمان وإن كان أثر في دين صاحبه في الجملة، وإن كان أضر صاحبه، وإن كان ألحق بصاحبه الذنب والإيه؟ والعقاب. أما مرجئة المتكلمين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. والإيمان هو المعرفة. كلمة الإيمان مرجئة الفقهاء يقولوا الإيمان هو التصديق، ومرجئة المتكلمين يقولوا الإيمان هو الإيه؟ المعرفة. إذا بالغت في مناظرة مرجئة الفقهاء هيضطر يقول الإيمان هو المعرفة، ولكن يلتزم أيضا بكفر الإيه؟ المستهزئ والساب، وده اللي عملوا معاهم ابن تيمية إنه أحرجهم إلى هذا. ولو سبتهم هيقولوا التصديق وكأنهم يودون إن ما حدش يناظرهم في الجزئية دي على أساس يبقوا قالوا حاجة أعلى شوية من الإيه؟ من أمام مرجئة المتكلمين ينافحون صراحة عن الإيمان هو الإيه؟ المعرفة. قال وإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب والإيمان هو المعرفة فهو قول غلاة المرجئة الجهمية وهم كفار عند السلف. يقول وبهذا يظهر، احنا كنا قلنا ان اي نقل بقى هنلاقيه في كتب السلف المتقدمين كتب السنة المسندة في ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين في عقائد أهل السنة في الإيمان والقدر وغيرها في تكفير المرجئة هتبقى محمولة على أنه مرجئة المرجئة المتكلمين الجهمية. يقول وبهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال، ومذهب المرجئة في ذاك وهذا. يقول ولا أعلم أحدا من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا، وإنما ورد في كلام بعض المتأخرين. مسألة التكفير ترك جنس العمل أو نحو ذلك هذا مما لم يكن موجود في كلام المتقدمين، وإن كان إذا طرحت فلتبحث لا بأس، لابد أن نجد لها تخريج على كلام المتقدمين وقبل ذلك على نصوص الكتاب والسنة بأن لا أدلة لها، ولكنها لم تكن بارزة بهذه الصورة إلا في كتابات بعض المتأخرين. ثم بحثها من بحثها، ومال الكثيرون ومنهم الشيخ البراك حفظ الله إلى كلام الشيخ الإسلام تيمية في المسألة، سنبينه في حينه، ونبين من وافقه ومن خالفه، ولكن مع التأكيد على بيان مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، وعلى طريقة الاستدلال على الكلام في هذه المسائل. يتضح هذا إن شاء الله من الاستمرار في دراسة الرسالة، مش هنحاول نتعجل، بمعنى بالمرة نخليها كأنها دراسة مختصرة لقضاء الإيمان والكفر، تعويضا عن الدراسة المطولة اللي كتير من الإخوة ما حضرهاش أو لعل اللي حضرها نساها. هذه مراجعة ودراسة مركزة لهذه القضية نتناولها يعني في هذه المرات اليسيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.